بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن تختم الذهب والشرب بالفضة والشرب في الفضة ولبس الحرير والديباج. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تختم الذهب والشرب بالفضة ولبس الحرير والديباج. وأورد على إثر هذه الترجمة تراجم عديدة كلها تتعلق بالخاتم والأحكام التي تتعلق به والآداب المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد تحت هذه الترجمة حديثا جامعا في باب الأوامر والنواهي، اشتمل على سبع أوامر وسبع نواهي. أما الأوامر فهي عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وجميع هذه الأوامر المذكورات في الحديث كلها تتعلق بالأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، وما يوثق هذه الرابطة ويمتنها، لأن الإسلام جاء برابطة جعلت المؤمنين أخوة في الإيمان، وأخوة الدين أعظم وأجل، ورابطته أقوى الروابط وأوثقها. وجاء مع ذلك بالأمور التي تحفظ هذه الأخوة وتقويها وتمتنها. ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر الله عز وجل أخوة الإيمان قال: إنما المؤمنون إخوة، أتبع ذلك بأمور لا بد منها من أجل أن تبقى هذه الأخوة وتحفظ. قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم من يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلما ذكر الأخوة ذكر الأشياء التي لا بد منها من أجل أن تحفظ هذه الأخوة وتبقى. مثله حديث لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأمور التي بدأ بها إن فعلها الناس أضعفت الأخوة. إذن هناك أمور تقوي الأخوة جاء الأمر بها، وهناك أمور تضعف الأخوة فجاء النهي عنها. لا تحاسدوا، لا تناجسوا، لا تباغضوا، هذه كلها تضعف الأخوة فجاء النهي عنها. لا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعض، هذه كلها تضعف الأخوة وتوهيها فجاء النهي عنها. فالإسلام جاء بأمور تحفظ الأخوة وتبقيها، وجاء بالنهي عن أمور تضعف الأخوة وتوهيها. فكان واجبا على المسلمين أن يعرفوا ما جاء به الإسلام من أمور تقوي أخوتهم فيحافظوا عليها لتبقى الأخوة، وأن يعرفوا الأمور التي تضعف هذه الأخوة فيتجنبوها إبقاء لهذه الأخوة. وهذه السبع المذكورات في هذا الحديث في جانب الأوامر كلها أوامر تحقق أو تمتن وتقوي هذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قال أمرنا بعيادة المريض، بعيادة المريض. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولهذا سبحان الله إذا قويت الأخوة وتمتنت، إذا مرض أخيك تحس أنك أنت المريض وتألم لمرضه وتدعو له بالشفاء مثل ما تدعو لنفسك، وإذا ضعفت تضعف هذه المعاني، فهي راجعة إلى الإيمان قوة وضعفا. إذا قويت هذه المعاني وإذا ضعفت. فعيادة المريض هذا معنى كبير جدا وعظيم، لأن فيها إناس للمريض وتسلية له في مرضه ووقوف معه في بليته ودعاء له بالشفاء، لأن أيضا الزيارة لها آداب وفيها أيضا ثواب، لها آداب وفيها ثواب، فيها ثواب عظيم جدا، ويترتب عليها خير عظيم. حتى أيضا أهل المريض ينسون بمن يعود قريبهم ويطمئن عليه ويسأل عنه، فهذه من شأنها أنها تقوي هذه الأخوة الإيمانية. قال عيادة المريض واتباع الجنازة. اتباع الجنازة هذا أيضا من الأمور العظيمة، لما يموت الأخ المسلم تجد معه في اتباع جنازته للصلاة عليه ودفنه حتى يوارى ويدفن، ثم بعد الدفن وقوف عند قبره بدعاء له بالمغفرة والثبات. هذه كلها من علائم قوة هذه الأخوة، قوة هذه الأخوة وقوة هذه الرابطة. اتباع الجنازة أي للصلاة والدفن، وجاء في ذلك ثواب عظيم، من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان. وتشميت العاطس، تشميت العاطس تشميته الدعاء له بالرحمة. وعند العطاس ترى ترى هذه القوة في الرابطة الإيمانية. العاطس عندما يكون منه العطاس يشرع له أن يحمد الله لأنه استجدت له نعمة عظيمة فيحمد الله عليها، لأن العطاس خروج أذى فهذه نعمة، فيحمد الله على هذه النعمة التي استجدت له. ومن يسمعه يحمد الله يدعو الله عز وجل أن يرحمه، يدعو لهذا العاطس الذي حمد الله أن يرحمه الله، يدعو له بالرحمة، يقول يرحمك الله. ثم هذا الذي عطس وحمد الله وشمت أيضا يشرع له أن يبادل الدعاء بالدعاء، يبادل الدعاء بالدعاء، يهديكم الله ويصلح بالكم. فانظر عند العطسة كم من الخير يحصل وكم من علائم هذه الأخوة الدينية يظهر، وهذا الأمر لا يوجد إطلاقا في أي ملة وفي أي دين وفي أي طريقة عند الناس. يعطس وينتهي ولا يدرى عنه، ولا لا يحمد هو ربه ولا أيضا يدعو له من حوله، لكن المسلمين بينهم هذه المعاني العظيمة التي تدل على متانة هذا الدين وعظمة هذا الدين الذي جمعهم وألف الله به بين قلوبهم. وإبرار القسم، وإبرار القسم أي أن تفعل ما أقسم عليك صاحبك بأن تفعله، بأن تفعله أو أن تتركه، أقسم عليك بفعل أمر أو ترك أمر. فإبرار القسم هو أن تفعل هذا الذي حلف أن تفعله أو أن تترك هذا الذي حلف أن تتركه. إبرار القسم أي فعل ما حلف عليه صاحبك، وإن كان تركا ترك ما حلف عليه صاحبك أن تتركه. وهذا أيضا من متانة هذه الأخوة، متانة هذه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، إبرار القسم. وإبرار القسم يكون فيما ليس فيه مكروه على الشخص وليس فيه مشقة عليه وليس فيه أمرا منهيا عنه. فإذا حلف عليه أخاه فليبر يمينه. ولهذا في هذا الباب ينبغي أن يتجنب المسلم الحلف على أخيه فيما يشق عليه، فيما يلحقه تعبا مشقة، فيما يكرهه، لأن باب القسم باب عظيم، باب القسم باب عظيم جدا، مأمور المسلم بأن يبر قسم أخيه. فإذا على أخيه حقا لا يحلف عليه إلا فيما هو أمر لا مشقة عليه فيه. قال ونصر المظلوم، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن قال انصر أخاك، انظر هذه الكلمة أخاك، أن كل المسائل هذه تتعلق بالأخوة، مقصود بأخاك أي في الدين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نصره إذا كان مظلوم أمر واضح، تجتهد في كف الظلم عنه. لكن العجيب يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الصحابة تعجبوا، مظلوما يعني واضحة، لكن كيف ننصر الظالم؟ كيف ننصر الظالم؟ من تجمعك به أخوة الدين ووقع في ظلم ظلم الناس، من حقوق أخوة الدين التي بينك وبينه أن تنصره ظالما، ونصره ظالما تمنعه من الظلم. اتق الله يا أخي، اتق الله، خاف الله عز وجل، هذا نصر له. إذا كففته ومنعته عن الظلم نصرته، لأن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، والمضرة التي تحصل عليه هو بظلمه مضرة عظيمة جدا، فنصرته أن تمنع عن الظلم. ولهذا قالوا كيف ننصره ظالما؟ قال يكف عن الظلم، يمنع عن الظلم. فهذا راجع إلى الأخوة، نصر المظلوم، قال انصر أخاك، المسألة كلها راجعة إلى هذه الأخوة الدينية. وإجابة الداعي، إجابة الداعي، وخاصة في وليمة العرس، لأن جاءت التأكيد عليها أكثر من غيرها، ما لم يكن في الدعوة منكرا ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وإفشاء السلام، إفشاء السلام من أعجب الأمور وأعظمها في تقوية الأخوة الدينية. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذه مسائل كلها مرتبطة بالإيمان وقوة الإيمان ورابطة الدين. أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام هذا من شأنه أنه يقوي الأخوة. لما تلقى أخاك تقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه معاني عظيمة، دعوات متبادلة بالسلام والرحمة والمغفرة، دعوات عظيمة، دعوات بالسلام والرحمة والبركة، هذه دعوات عظيمة جدا. قال أفشوا السلام بينكم، والمراد بإفشاء السلام إشاعته ونشره، كل من يلقى أخاه يسلم، ولا يكون السلام على من يعرف الشخص، على من عرفته ومن لا تعرف، كما جاء في الحديث. وجاء في أيضا حديث أن السلام من أشراط الساعة السلام على المعرفة، لا يسلم الشخص إلا على من يعرف. والإسلام جاء بإفشاء السلام، إفشاء السلام أي على من عرفته ومن لا تعرف. هذه السبع كلها في باب الأوامر، ثم ذكر سبعا في باب النواهي. الأول قال: نهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، أي لبس الخاتم الذي يكون من الذهب، وهذا حرام على ذكور الأمة، حل للإناث. وجاء في حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وضعه في يمينه، وحريرا وضعه في يساره، ورفعهما حتى يراها الناس، حتى يراها الناس، رفعها ذهب في اليمين وحرير في اليسار، قال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، هذان الذهب والفضة والحرير، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب أو أن يتحلى ويتجمل بالذهب، لا في خاتم ولا في ساعة ولا في إزرار الثوب ولا غير ذلك، لا يحل له، حتى لا يحل له أن يضع في مثلا ساعته نقاط أو حبيبات من الذهب، لا يحل له ذلك، تجمل وبذهب هذا حرام ومن الكبائر. سيأتي معنا أن جمرة من النار، ولا يتوعد بالنار إلا فيما هو كبير. قال: عن التختم بالذهب وعن شرب بالفضة، شرب بالفضة هذا يتناول كل أنواع الاستخدامات في الآنية، ليس الشرب فقط، يشرب فضة أو يأكل في وعاء من فضة أو يأكل بملعقة من فضة أو يشرب في كأس من فضة، هذا حرام على الذكور والإناث، حرام على الذكور والإناث وعن شرب بالفضة. وجاء في الصحيحين وعيد على ذلك يفيد أن هذا الصنيع الشرب بآنة الذهب والشرب بآنة الفضة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في البخاري ومسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني الذي يشرب بإناء فضة أو إناء ذهب. قال: وعن المياثر، جمع ميثرة. المياثر هذه فراش صغير يتخذ من الحرير يوضع على الرحل، الخيل أو الناقة، حتى يركب عليه، فيقال لها مياثر. فإذا كانت من الحرير فهي حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وإذا كانت من غير الحرير، من القطن مثلا، فهي حلال. لكن إذا كانت من المياثر من الحرير فمكسوة بحرير، ملبسة بحرير، فإنها حرام. قالوا: عن المياثر وعن القسي. وعن القسي وهو ثياب من الحرير، وعن لبس الحرير، والاستبرق والديباج. والاستبرق والديباج، الاستبرق والديباج نوعان من الحرير، فعطفهما على الحرير من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. فهذه سبع محرمات جاء النهي عنها. والقاعدة في هذا الباب أن الشريعة لا يأتي فيها النهي عن شيء إلا فيه مضرة على العباد، فيجب على كل مسلم أن يتجنب هذه الأمور طاعة لله واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: باب في طرح خاتم الذهب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله في الحديث المتقدم، حديث البراء، عن لبس الحرير، هذا مثل ما تقدم الكلام في الذهب، حرام على الذكور، لبس الذهب حرام على الذكور دون الإناث، ولبس الحرير أيضا حرام على الذكور دون الإناث. قال: حرام على ذكور أمتي حل لإناث، يعني الذهب والحرير. فالحرير حل للإناث وحرام على الذكور. وقد تقدم معنا في الحديث السابق لما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اقسمه بين، شققه خمرا بين الفواطم. في رواية النساء قال لعلي بين نسائك، وفي رواية قال بين الفواطم. فالنساء الحرير حل لهن. قال: باب في طرح خاتم الذهب. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزع، باشر عليه الصلاة والسلام نزعه من يد الرجل بيده، أخذه ونزعه من يد الرجل وطرحه عليه الصلاة والسلام في الأرض. ثم بيّن ما جاء من وعيد في لبس الرجل لخاتم الذهب. قال: يعمد، أي يقصد، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، جمرة من نار فيجعلها في يده، أي يعذب بها يوم القيامة. هذا هو المقصود، جمرة من نار يعني يعذب بها. وهذا يدل على أن هذا الصنيع حرام ومن الكبائر، لأنه لا يأتي وعيد بالنار إلا فيما هو كبير، لا يأتي وعيد في النار إلا فيما هو كبير. النبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وبين هذا الوعيد ومضى عليه الصلاة والسلام، ذهب. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أو بعض الصحابة قالوا: خذ خاتمك انتفع به. كيف ينتفع به؟ إما يبيعه يستفيد من ثمنه، أو يعطيه أهله يلبسونه حلال لهم. قالوا: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله، مع أنه ثمين وفيه مال. قال: لا والله، لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرهته نفسه، وهذا من صدق إيمانه وحسن اتباعه وتأثره بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم له. فاستفادة مباحة من الخاتم لم يرغب فيها، لو أخذه وأعطاه أهله هذا مباح، ولو أخذه وباعه واستفاد من ثمنه مباح، لكن نفسه كرهته، كرهت الخاتم فتركه وحلف لا يأخذه. نعم.
قال رحمه الله: عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطنع لنفسه خاتم من ذهب، وهذا قبل التحريم، هذا قبل التحريم، فكان يجعل فصه، يعني ما يكون في وسط الخاتم من نقش أو نحو ذلك، يجعله في باطن كفه إذا لبسه، يجعله في باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناس، أي مثله خاتما من ذهب ولبسه. ثم إنه جلس على المنبر، جلس على المنبر فنزعه من يده فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخله، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. ولعل هذا هو بداية تحريم خواتم الذهب على الرجال. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. نبذ الناس خواتيمهم، هذه صورة من صور كثيرة تبين سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء من بعده. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
قال: باب في لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبس الخلفاء من بعده. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم للحاجة، وهكذا الخلفاء من بعده تأسيا به اتخذوه للحاجة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت لهم، كما سيأتي معنا بيان ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي من فضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عمر نفس الخاتم، ثم كان في يد عثمان، ثم كان في يد عثمان. وهذا يستفاد منه أن المقاس هذا الخاتم يعني كانت أصابعهم هؤلاء الصحابة الثلاثة مقاربة لأصبع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الخاتم يسع لأن يلبس في أصابعهم، فكان لبسه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لبسه من بعده أبو بكر، ثم لبسه من بعده عمر، ثم لبسه من بعده عثمان، ثم سقط من يد عثمان في بئر أريس. وحتى إنهم نزحوا كما جاء في رواية، نزحوا الماء الذي فيه يبحثون عنه ما وجدوا، يبحثون عن هذا الخاتم فلم يجدوا. كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، اتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، هذا نقش الخاتم. وخاتم يختم به على الخطاب الذي يكتب ويبعثه النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء، فيختم بهذا الخاتم كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ونهى أن ينقش على نقشه، يعني إذا نقش أحد لا ينقش هذا الذي نقش النبي صلى الله عليه وسلم، ينقش اسمه، ينقش اسمه، لكن لا ينقش محمد رسول الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش على نقشه، يعني أن ينقش أحد في خاتمه ويكتب محمد رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
هذا الحديث يفيد أن اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للخاتم إنما كان لحاجة، اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم إنما كان لحاجة. لما قيل له إن كسرى وقيصر والنجاشي هؤلاء الملوك والرؤساء ما يقبلون خاتم، ما يقبلون خطابا إلا مختوم، هذه طريقتهم، ما يقبلون خطابا إلا ويكون عليه ختم من بعثه، حتى يطمئن أنه فعلا جاء من هذا الشخص بهذا الخاتم الذي يميز الخطاب. لا يقبلون إلا بخاتم. ولعل هذا أيضا من الأسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله: لا ينقش أحد على نقشه، هذا خاص. فقيل له أنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصار حينئذ عليه الصلاة والسلام خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. إذن هذا يفيد أن اتخاذه عليه الصلاة والسلام للخاتم إنما كان لحاجة. إذن يقال عندما يقال هل لبس الخاتم سنة أو لا، جواب ذلك أن اتخاذ الخاتم سنة، اتخاذه سنة لمن يحتاج إليه مثل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك الذي هو محتاج حتى تثبت الأمور وتوثق، فهذا في حقه سنة. أما اتخاذه لغير المحتاج فهو جائز، اتخاذه لغير المحتاج جائز، لكنه سنة إذا اتخذه لحاجة مثل ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فاتخاذه لحاجة سنة ولغير حاجة جائز مباح. فلا يقال إن لبسه لغير حاجة سنة، وإنما هو جائز مباح إذا كان من فضة.
نعم. قال رحمه الله: باب في خاتم الورق فصه حبشي والتختم باليمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه.
قال في خاتم الورق أي الفضة فصه حبشي والتختم في اليمين. وأورد هذا الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما فضة في يمينه، لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي أي من الحبشة، من عقيق جاء به من الحبشة، وكان يجعل فصه مما يلي كفه. قوله مما يلي كفه هذا مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر قال يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، لأن الكف له باطن وله ظاهر، فيجعل فص من باطن الكف وليس من ظاهره. فهكذا كان لبسه عليه الصلاة والسلام له. والأمر في ذلك واسع، أن جعل ظاهره، إن جعل فصه في باطن الكف أو جعله في ظاهره، الأمر في ذلك واسع، ولكن صفة لبس النبي صلى الله عليه وسلم له هي هكذا يجعل فصه مما يلي كفه، يعني في باطن كفه إذا لبسها. نعم.
قال رحمه الله: باب في لبس الخاتم في الخنصر من يده اليسرى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.
قال في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى. في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى. وأورد حديث أنس وفيه أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه، يعني الخنصر، من يده اليسرى. أشار أنس إلى يد نفسه وقال في هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كهكذا كان يلبسه. وفي حديث أنس الذي قبله قال لبس خاتما فضة في ماذا؟ في يمينه. فجاء لبس الخاتم عنه صلى الله عليه وسلم في اليمين وجاء في اليسار، جاء لبسه في اليمين وجاء لبسه في اليسار، وهذا يفيد أنه جائز في اليدين، يلبس في يمينه أو يلبس في يساره، الأمر في ذلك واسع. بعض العلماء فضل اليمين الإشارة فيها، وبعضهم فضل اليسار ليكون أخذه ووضعه باليمين لكن الأمر في ذلك واسع، بكل من الأمرين جاء الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال: باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. في الوسطى والتي تليها، الأصابع الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. فالسبابة والإبهام جاء نهي، السبابة والوسطى جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخاتم فيهما في هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، أي السبابة، فلا يلبسه لا في هذه ولا هذه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى، هذا المراد بقوله الوسطى والتي تليها. ومع ذلك لا يزال يوجد من الناس من يلبسه في الوسطى أو في السبابة مع ثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبسونه تقليدا للغرب واتباع لعادات وافدة على المسلمين، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ما عدا الوسطى والسبابة، ما عدا الوسطى والسبابة، الخنصر جاء التنصيص على أنه لبس في الخنصر، والبنصر والإبهام مسكوت عنهما، وإنما جاء النهي عن السبابة والوسطى. نعم، يكون أولى ما يكون اللبس في الخنصر، والبنصر والإبهام مسكوت عنهما، والوسطى والسبابة جاء النهي عن لبس الخاتم فيهما. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.